بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في من اتخذ كلبا واقتناه، وهذا الكلب ليس بكلب صيد يصيد به، وليس بكلب ماشية يحرس الماشية كالأغنام، وجاء أيضا استثناء الكلب الذي يتخذ للزرع والحرث. فإذا اتخذه على هذا الحال دون هذه الأحوال الثلاثة فإنه آثم، وإثمه كبير جدا، لأن إثمه والعياذ بالله يأتيه من جهة أجره، فإنه يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويوحد الله تعالى بصفته مسلما، لكن في كل يوم يفقد والعياذ بالله من عمله قيراطين اثنين، يعني أنه يفقد سهمين اثنين من عمله عياذا بالله كل يوم. وإذا فقد الإنسان في الشهر 60 سهما من عمله مع كونه يعصي، لأجل ماذا؟ لأجل كلب. سبحان الله، ما أعجب العقول. كلب حتى سؤره نجاسته شديدة لا نظير لها، إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل 7 إحداهن بالتراب من نجاسته. فلا يحل اقتناؤه إلا على الصور المذكورة في الحديث، أن يكون كلب ماشية يحرس، أن يكون كلب ماشية يعين الراعي الكلب ويدرأ عنها الذئاب، وهكذا كلب الصيد كما تقدم لأنه مستثنى، والله تعالى ذكر الكلاب المدربة هذه بقوله: تعلمونهن مما علمكم الله، فهذا وضعه مستثنى أيضا. وهكذا الكلب الذي يكون للحرث البستان أيضا كبير ومترامي الأطراف ينتابه، وليس بالضرورة أن يكون البستان محاطاً بسور طويل، بساتين تتفاوت قليل، البساتين الأصل في السابق قليل التي تحاط بسور منيع، العادة أنها تكون إما محاطة بمثل رمل أو نحوه، قلما تجد من يحيطها ويتمكن من البناء عليها. فصار أيضاً مما استثني الكلب الذي يتخذ لحراسة هذا البستان. سئل شيخنا رحمة الله تعالى عليه عن استخدام الكلاب كما هو حاصل الآن لحراسة البيوت. قد يقول الإنسان: أنا بيتي كبير، قد يبلغ مثلا مسافة بالغة مثلا 100 متر في 200 متر أو 500 متر، كبير، هل يجوز له اقتناء الكلب في هذه الحالة ليحرس البيت؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البستان، لكن البيت كما قال شيخنا رحمه الله تعالى يقول: ليس بداخل في ذلك. اقتناء الكلب لحراسة البيوت ليس بداخل في ذلك، يتخذ إنسانا يحرس ويغلق الأبواب. مراده رحمه الله أن الشرع أتى باستثناء هذه الصور الثلاث فقط، فليس لأحد أن يتخذ ما سواها. قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، الضاري هو الذي يتعود ويستمر على ذلك، لا يزال الناس يستعملون هذه الكلمة ضراه على كذا، أي تعود واستمر على هذا الأمر. فإنه ينقص كل يوم من أجره عياذا بالله قيراطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه. والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب وتعلم حتى يترك وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
ما الحكم إذا أكل الكلب؟ تقدم كما في حديث عدي رضي الله عنه، إذا أكل الكلب من الصيد، إذا أرسلت كلبك المعلم وأكل من الصيد فليس لك أن تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه في هذه الحالة. قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. إمساك عليك أن يصيد الصيد ويمكث ينتظر حتى تأتيه، فإذا وصلته، لأنه مدرب وقد تعود أنه يصيد الصيد وينتظر صاحبه حتى يمكنه من الصيد، لأنه يعدو ويسرع فيمسك الصيد. إذا كان مدربا ما أكل، أما إذا كان غير مدرب فإنه يأكل، لهذا يضربونه. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أكل فقد أفسده، يعني ما يصلح أن تأكل. أفسده لأن الكلب إذا أكل لا يحل أن تصيد من الصيد، لا يحل أن تأكل من الصيد إذا هو أكل منه. لما؟ قال: لأنه إنما أمسكه على نفسه، والله يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لا بد أن يمسكه لك، أما إذا أكل فمعناه أنه أمسكه على نفسه. ماذا يعمل معه؟ قال: تضرب. هذا معنى الكلاب المعلمة، تضرب، يعني يعودونها. لهذا قال: تضرب وتعلم حتى تترك ذلك الخلق. يعودونه إذا صاد ألا يأكل، فإذا أكل ضربوه فيفهم بأمر الله عز وجل، ومن آيات الله عز وجل يفهم أن صاحبه ضربه لأنه أكل، فبالتعويد يبدأ يصيد ثم ينتظر حتى لو وصل صاحبه بعد ساعة تجد أنه قد أمسك الصيد ولم يأكل منه، هذا الذي يؤكل صيده. أما إذا أكل فلا يحل الأكل منه. وكرهه ابن عمر أيضا لنفس الأمر، لأنه رضي الله عنه أخذ نفس المأخذ، قال: فإنه ليس بمعلم. إذا أكل معناها أنه لم يتعلم. ما الحكم لو شرب من الدم؟ لو شرب من دم مثلا الأرنب أو شرب من دم الغزال لكن لم يأكل من لحمه، الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله. لهذا قال عطاء: إن شرب من الدم ولم يأكل فكل، لا بأس، لأنه ما أتى اللحم. وقال شيخنا رحمه الله تعالى: شربه من الدم لا يضر، إنما الكلام فيما إذا أكل. ثم ذكر حديث عدي رضي الله عنه الذي تقدم: إن قوم نصيد بهذه الكلاب، قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا، إن حتى لو قتلنا هذا المصيد، إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، في هذه الحالة لا يؤكل. نعم. ما يباع نهائيا، حرام، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهل كله محرم، تجعله مع مهر البغي، يعني لو أن إنسان عياذا بالله فجر بامرأة مقابل مبلغ من المال سماه مهرا لبغي، ما يحل هذا، كله محرم. وحلوان الكاهن، الكاهن إذا تكهن وقال سيقع يوم كذا وكذا وقام وأعطاه مبلغا، كل هذا محرم، ومثله ثمن الكلب، إنما يعطى إعطاء، أو يأخذ الإنسان كلبا ويدربه، هم يعرفون له، يدربونه فترة ويطلقونه ثم بأمر الله، وهذه من آيات الله عز وجل، أن هذه البهائم تتعلم. إذا أطلقوه على هذه الصيود في بداية الأمر يكون غير معلم فيأكل فيضربونه، ثم يبدأون يدربون كما تقدم بأن إذا أطلقوه انطلق، وإذا زجروه ليقف أيضا وقف، والأكل أيضا لا يأكل، فيتدرب في هذه الحالة يجوز الأكل منه. فيستطيع الإنسان إذا لم يجد كلبا مدربا أن يدرب كلبا، أما أن يشتريه فلا يجوز اشتراءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء.
هذا في حكم الصيد إذا أرسلت عليه مثلا سهما فأصابه السهم لكنه عدا وهرب، استمر ينزف ثم إنه مات من أثر هذا السهم، يبحثون عنه عادة وقد لا يجدونه إلا بعد مدة. يقول صلى الله عليه وسلم في بقية حديث عدي: وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. إذا أرسلت كلبك ولكن عدت كلاب أخرى على هذا الصيد فقتلنا هذا المصيد، لا تأكل. لما؟ لأنك إنما سميت على الكلب فقط الذي أرسلته، أما البقية هذه فإنك لم تسمي عليها. قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، يعني أنك إذا أطلقت السهم أو الرصاصة فمن آثار هذا الرمي سقط الغزال هذا بعد مدة لكنه ولى وهرب، ثم صرت تفتش عنه يمنة ويسرة حتى وجدته بعد مدة، هل تأكل؟ يختلف الحال. إن وجدته ليس فيه إلا أثر رميك أنت فكل، لأن معنى ذلك أنه أصابته الرصاصة هذه أو أصابه السهم وقتله، لكن ابحث عنه، عليه أن يبحث عنه. فإن وجدته قد أصابه أكثر من رصاصة أو أكثر من سهم فهذا فيه إشكال، لأنك إنما سميت على ما أرسلت من سهمك. وهكذا لو أنه وقع في الماء، يعني لو أنك رميت طيرا من الطيور فمن آثار الرمي، لأن الرامي الماهر يصيد حتى الطير الذي في السماء، المهرة من الصائدين يصيده وهو في السماء من دقة رميه، أو رميته وهو على شجرة مثلا فأصابته فطار وتحامل وتحامل وصار يطير يطير، بعد فترة سقط، فلما سقط سقط في مجرى ماء أو بحر أو نهر، هل تأكل؟ يختلف الحال. إن وقع في الماء وهو حي فيه بقية حياة ثم غرق فإنه لا يؤكل لأنه ميت في هذه الحالة. أما إن كان وقوعه في الماء بعد تحقق أنك قتلته، يعني قد تراه يعني أصابته الرصاصة إصابة في مقتل مؤكد بحيث علمت أنه هلك قبل أن يسقط في الماء، فمعنى ذلك أن الذي أصابه الرصاصة فسقوطه في الماء في هذه الحالة وقع بعد أن هلك وأصابته رصاصتك التي سميت عليه، في هذه الحالة يؤكل. أما إذا وقع في الماء فإنك وفيه بقية حياة، فإنك إن أدركته وأخرجته من الماء وفيه بقية حياة فذكيته فلا بأس. أما إذا كان غاص في الماء فترة فنزلت في مثلا بركة ماء أو في مجمع سيل أو نحوه فنزلت عليه واستخرجته وإذا به قد غرق ومات من أثر الغرق، في هذه الحالة هذا ميته لا يؤكل، لأنه ما مات من أثر الرمي وإنما مات من أثر الغرق. هذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل الأكل ما لم ينتن، يعني لو أنك أطلقت الرصاصة هذه أو السهم على الغزال هذا ثم إنه غاب عنك فترة، فتشت فوجدته من الغد، وإذا بالجو حر، وإذا به من آثار الشمس الشديدة، وجدته مثلا من الغد الظهر قد انتفخ وأنتن وفسد، هنا لا تأكل، لأنه في هذه الحالة قد أنتن فلا يؤكل. في الحديث هنا قال إنه يرمي الصيد فيفتقر أثره، يعني يتتبع أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء، في هذه الحالة يصح أن يأكل بالقيد الذي ذكرناه وهو ألا ينتن، أما إذا أنتن فإنه لا يؤكل. فإن وجده غير منتن ولم يفسد وأنتن يكون في الرائحة، بأن يتضح منها أنه قد فسد لحمه وصارت رائحته كريهة، معناه أنه أنتن. إذا لم يجد إلا سهمه فقط، آثار السهم، فإنه هو الذي سمى عليه، فله أن يأكل ما لم ينتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
الحديث مر مرارا، حديث عدي رضي الله عنه أصل في باب الصيد وفيه جملة من الأحكام، فكان رضي الله عنه يصيد، فسأل، وهذا الذي ينبغي بالمؤمن، الشخص الذي يكون مثلا عنده تجارة يسأل عن أحكام البيع والشراء، الشخص الذي يكون مثلا عنده سفر وتردد يسأل عن أحكام صومه وصلاته، كل شخص يكون عنده أمر معين يحتاج أن يهمه. كثير من الناس قد لا يدري بأحكام الصيد، وخاصة من عامة المسلمين لا يضرهم، لأنه ربما عاش حياته كلها لم يصد صيدا، فإذا تعلم هذه العلوم من باب الفائدة فهذا طيب، لأنه يعرف حكمة الشرع وأحكامه. لكن الإشكال أن يتعرض الإنسان لتجارة أو لمثل الصيد هنا أو لغيره ولا يعرف أحكامه. عدي رضي الله عنه أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل وذكر الأحوال كلها. هنا يقول رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم الحديث وتقدم شرحه مرارا في الكلب: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، مل أيهما أخذه، هل يعني هل هو كلبي الذي سميت عليه أم غيره، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ففي هذه الحالة إذا وجد الكلبين، وجد كلبه وجد كلب غيره، فإنه لا يأكل لهذا السبب، أنه لا يدري أيهما الذي صاده، هل هو هذا الكلب الذي أرسله وسمى عليه أم هو كلب آخر، أم هو الكلب آخر الذي لم يسمي عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التصيد. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة وقال: وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك.
وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، وش بعده؟
وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما.
نعم.
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله.
نعم، هذا الباب في حكم التصيد. التصيد صنعة من الصنعات مثل الاحتشاش والاحتطاب، لا بأس به إن شاء الله تعالى، خاصة وأن بعض الناس يكون تكون معيشته عليه، وأيضا بعض الناس يجتلب به لحما لأهله، ما كل أحد يستطيع أن يشتري اللحم، فمن حيث هو لا إشكال فيه ما دام الإنسان يعرف أحكامه وما دام لا يشغله عما أوجب الله عليه. سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن حديث من تبع الصيد غفل، فذكر أن الحديث ويقصد به ما إذا أكثر من ذلك، أما إن كان لا يشغله عن طلب العلم ومجالس الذكر فإنه لا يكون مذموما. المقصود أن الإنسان يتوسط في مثل هذه الأمور، فلا يكون من الذين يشغلهم مثل هذا التصيد إشغالا شديدا وقد يترك شيئا مما أوجب الله تعالى عليه، أو يكون في عمله في تصيده لا يعرف الأحكام، ربما أكل ما حرم الله تعالى، فإذا كان مؤدي لما أوجب الله عليه تاركا ما حرم الله تعالى عليه فالتصيد صنعة من الصنعات مثل الاحتشاش والاحتطاب، لا إشكال فيها. الإنسان يحتطب ويبيع الحطب، يحتش الحشيش ويبيعه، هذا نوع من أنواع المكاسب، بعض الناس لا يتهيأ له عمل، المهم أن يراعي ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات ويؤديها كما أمر الله. الحديثان السابقان تقدم شرحهما أكثر من مرة. هذا الحديث فيه أن أنس رضي الله عنه يقول: أنفجنا أرنبا، يعني أثرناها بمر الظهران، هذا موضع، فسعوا عليها حتى لغبوا، يعني تعبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها. أنس رضي الله عنه كان شابا، فهم سعوا يريدون الإمساك بالأرنب، والإمساك بالأرنب فيه صعوبة نظرا لأنها صغيرة وربما دخلت في بعض المداخل العسرة، وربما أيضا يعني راغت يمينا وشمالا فتعبوا رضي الله عنهم. أما هو فكان كأنه يعني أنشط منهم، سعى عليها حتى أخذها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبو طلحة وهو زوج أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها أو وركيها أو فخذيها، قبله عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن تصيدهم، هذا شاهد لكون التصيد لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا، فسألهم رمحة فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله، إلا أنه قال: هل معكم من لحمه شيء؟
نعم، هذا الحديث فيه أيضا أمر التصيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا طلحة رضي الله أبا قتادة رضي الله عنه وبعض الصحابة إلى موضع أو طلب منهم أن يوافوه، فكانوا حلالا غير محرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم البقية كانوا قد أحرموا، أظنه في عمرة القضاء أو في عمرة الحديبية، أظنه بعمرة ويحتمل أن يكون بحج، المهم أنهم كانوا محرمين. فلما كانوا في بعض طريق مكة رأوا حمارا وحشيا، والحمار الوحشي صيد، الحمار نوعان، الحمار الإنسي المعروف الموجود في البلد فهذا لا يحل أكله، النوع الثاني صيد من الصيود وهو الحمار الوحشي. رآه أبو قتادة رضي الله عنه، بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا محرمين تمنوا أن يراه أبو قتادة ولا يريدون أن يشيروا عليه، لأن المحرم لا يحل له أن يعين الحلال على الصيد، لا بإشارة ولا بمعونة كأن يأتي في جهة ويرده إليه، كل هذا لا يحل. فرآهم كأنهم ينظرون إلى شيء، فرفع رأسه وكان يخصف نعله رضي الله عنه مشتغل ببعض شأنه، فلما رفع رأسه رآهم ينظرون هكذا تطلع وإذا به يرى هذا الحمار الوحشي، الحمار هذا سيذهب، قفز رضي الله عنه على الفرس ونسي أن يأخذ سوطه ورمحه، قال ناولوني السوط، أبى، ما نناولك السوط، ما نعينك لأنهم محرمون، ناولوني الرمح، أبوا لأنهم أيضا محرمون. فنزل رضي الله عنه وأخذ السوط والرمح، ومعنى ذلك أنهم لم يعينوه على الصيد نفسه بأن يردوه إليه مثلا، ولم يعينوه بإعطائه السوط أو الرمح، وأيضا لم يشيروا إليه أصلا، لم يقول يا أبا قتادة هذا صيد، لكن رآهم يتطلعون إليه فرفع رأسه ورآه، شد على هذا الحمار الوحشي فقتله. في بعض الروايات أنه لما قتل قال أعينوني على حمله، قالوا ولا نعينك لأنهم محرمون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجاء به بعد أن صاده فأكل منه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم محرمون لأنهم ما أعانوه، بعضهم أبى أن يأكل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي طعمة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات سأل هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه، فقالوا لا، فقال كلوا، في هذه الحالة يجوز الأكل، وإلا المعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد، لكن إذا صاده الحلال لنفسه، صاده الحلال لنفسه فأعطى منه المحرم والمحرم لم يعنه ولم يشير إليه، جاز للمحرم أن يأكل لأن الذي صاده هو الحلال. لهذا قال في الرواية الأخرى هل معكم من لحمه شيء ليطيب أنفسهم بذلك ويعلموا الحكم أيضا، وهو أنه لا بأس من الأكل به في هذه الحال. أما لو أكله أو لو صاده الحلال المحرم فإنه يحرم عليه الأكل ويكون مثل الميتة، لا يجوز الأكل منه، ويأثم المحرم في هذه الحالة ولا يأكله له ولا غيره، لأن المحرم لا يحل له أن يأكل صيد البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التصيد على الجبال. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس، وكنت رقاء على الجبال، فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحشي، فقالوا هو ما رأيت، وكنت نسيت سوطي، فقلت لهم ناولوني سوطي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته ثم حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم
كذا
أبقي. لا أبقي فقال لي أبقي معكم شيء؟ فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم،
فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله.
نعم، لا إشكال في أن يكون الصيد سواء في السهل أو في الجبال، لا إشكال في ذلك. لذلك قال باب التصيد، باب التصيد في الجبال. قد يقول الإنسان أن الصيد في الجبال ما يصلح، لا يجوز الصيد ما دام أنه ما فيه ضرر ولا خطر على الإنسان ولا على دابته، يجوز أن يصيد في البحر، يجوز أن يصيد في السهل، يجوز أن يصيد في الجبل ما دام أنه لا يضر نفسه ولا يضر دابته. يقول أبو قتادة رضي الله عنه إنهم كانوا فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، يعني الصحابة سواه، وكان ويقول وأنا رجل حل، يعني لم يبدأ بالإحرام بعد لأنه أتى كما قلنا من طريق آخر، وكنت رقاء على الجبال، يعني كثير الرقي على الجبال وعنده يعني هذا الاهتمام، وكثير كثيرا ما يرقى الرقاء على وزن الفعال، كثير الرقي على الجبال. رأى الناس متشوفين لشيء، انظر تعظيم الصحابة لأمر الله رضي الله عنهم أرضاهم. ذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، لا يريدون أن يقولوا حمار وحش حتى لا يكون ذلك نوعا من المعونة عليه. قلت هو حمار وحشي؟ قالوا هو ما رأيت، هذا أمامك الآن تراه. لا يريدون أن يقولوا حتى إنه حمار وحش، لا يريدون أن يعينه بأي معونة لأنهم محرمون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طلب منهم كما تقدم الصوت الرمح، أبوا. لما عقر هذا الحمار الوحشي، الحمار لا شك أنه ثقيل، أتى وقال احتملوا، تعال احتملوا، احملوه معي. قالوا لا نمسه، حتى المس ما نمسه ولا نعينك نهائيا عليه، لا في صيد ولا في حمله، كل هذا ما نعينك عليه. فحمله وتحمل وحمله رضي الله عنه، فأتى به بعضهم أبى، قال ما نأكل لأننا محرمون، يجوز لك أنت لكن لا يجوز لنا. آخرون قالوا بل يجوز لنا لأن لا أعنا ولا أشرنا ولا ساعدنا، في هذه الحالة يجوز لنا الأكل. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقي معكم شيء منه، يعني أو أكلتمه كله؟ فكان رضي الله عنه قد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا فهو طعم أطعمكم الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. العادة يا شيخ أنه إذا أكله يموت، المعتاد أنه إذا أكله يموت، بدأ يفرسه ويعضه، العادة أنه يموت، هذا المعتاد. نعم.